أعلنه. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه: المضمضة من السويق. المضمضة أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية المضمضة من أكل السويق. إذا أكل السويق ينبغي له أن يتمضمض. وهذا من جملة الأحاديث التي مرت، وهو الأحاديث التي دلت على نسخ توضؤ ما مست النار، فمن جملتها هو هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل: أخبرنا محمد بن سلمة قال والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له عن ابن القاسم قال أنه قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بن حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر صلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل وأكلنا ثم قام إلى المغرب فتمضمض وتمضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. أولا إسناد الحديث، رجال إسناد الحديث سبعة: محمد بن سلمة المرادي الجملي المصري ثقة ثبت من الحادية عشرة، والثاني الحارث بن مسكين أبو عمرو المصري الفقيه ثقة فقيه من العاشرة، الثالث عبد الرحمن بن قاسم العتقي صاحب مالك صاحب المدونة من كبار العاشرة أيضا مصري، الرابع مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الخامس يحيى بن سعيد الأنصاري، وهذا أول محل ذكر تقريبا له في هذا الكتاب 13 حديثا، السابع لا يحيى بن سعيد تقدم هذا من الطبقة الخامسة، السادس بشير بن يسار مصغرا، بشير كل من أتاه فهو بشير إلا بشير بن يسار وبشير بن كعب، بشير بن يسار مصغرا هذا الأنصاري مولاه المدني في قطن فقه من الثالثة، وهذا أول محل ذكر من هذا الكتاب وله في هذا الكتاب 13 حديثا، السابع سويد بن النعمان بن مالك هذا هو الصحابي رضي الله تعالى عنه. ومن لطائف الإسناد أنه من سداسيات المصنف رحمه الله ورجال كلهم ثقات، وأنهم ما بين مصريين وهم من قبل مالك كلهم مصريون ومدنيين هم الباقون، وأنهم من اتفق ستة على التخريج لهم إلا محمد بن سلمة فأخرج له مسلم أبو داود والنسائي وابن ماجه، والحارث فأخرج له أبو داود والنسائي، وعبد الرحمن فأخرج له البخاري وأبو داود في المراسيل وكذلك أيضا النسائي، وسويد بن النعمان أخرج له البخاري والنسائي وابن ماجه، وأن صحابيه من المقلين من الرواية ليس له إلا رواية قليلة، روى عنه بشير بن يسار فقط فرد حديث، وهذا هو الحديث وهذا الحديث ليس له رواية غيره، وفي بشير مصغرا لا وجد في الكتب الستة مصغرا إلا هذا وإلا بشير بن كعب العدوي عند البخاري والأربعة، وغيرهم بشير كل من آتى في الكتب الستة فهو بشير إلا اثنين بشير بن يسار وبشير بن كعب، بشير بن يسار هو هذا وبشير بن كعب عند البخاري والأربعة. شرح الحديث عن بشير بن يسار مولى بني حارثة الأنصاري المدني أن سويد بن النعمان الأوسي المدني رضي الله عنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر أي عام غزوة خيبر لأجل غزوة خيبر خرجوا، فماذا قال؟ حتى إذا كانوا، هذا غاية لمحذوف، أي ساروا حتى إذا كانوا أي النبي صلى الله عليه وسلم معه بالصهباء، هذا موضع قريب من خيبر على روحة منها كما بينه بقوله وهي أي الصهباء من أدنى خيبر أي من أقرب نواحيها إلى المدينة، أي من أقرب نواحيها إلى المدينة. والبخاري في الأطعمة وهي على روحة من خيبر، روحة يعني معناه مرة يروح الإنسان ويستريح هناك يوم واحد يعني معناه. ومعروف أن المنازل أو المراحل التي كانوا يرحلونها البلاد الحرة لا يستوعب الإنسان مشي فيها من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس إلى غروبها، هذا البلاد باردة نعم. أما هؤلاء هم عندهم معظم النهار، ولذلك الفقهاء يعتبرون مثلا الحنفية عندهم المراحل للمسافر 3 أيام والشافعية يومان، وفي اختلاف بين العلماء. وفي الحقيقة إن الذين دققوا قالوا لا اختلاف بين اليومين والثلاثة متقاربان، لأن المراد بالثلاثة مشي الأقدام ومشي الرحال، ثم تلك تعتبر معظم النهار، يجيء يعني يذهب من أول النهار حتى يستريح، ثم يأخذ راحة ثم يمشي قليلا يستريح إلى الليل وهكذا. فلذلك لا يعتبر يعني أن ذلك يكون كل النهار. فروحة عبارة معناه أن الإنسان يرحل من هنا ويذهب ويستريح، هذا يعتبر يوما واحدا وإن كان في وسط النهار. فكانت هكذا هذه أدنى خيبر، هذه وهي أدنى خيبر أي المدينة. قال صلى العصر جواب إذا، ثم دعا بالأزواج، ثم بعد صلاة الليل العصر دعا بالأزواج، صلى العصر نعم بالأزواج أي بالأطعمة بالزاج، فلم يؤت إلا بالسويق، يعني لم يوجد هناك شيء يأكلونه إلا السويق. والسويق عبارة بالسين، وقد قالوا بالصاد سويق سويق، ما يتخذ من الشعير أو القمح أو السلت بعد ما يقلى فيدق، وإذا أريد أكله يبل بماء أو لبن أو سمن أو رب أو غير ذلك، لأنه يكون بعد السحق يابسا ويصنع منه شراب أيضا، يؤكل منه بعد أن يبل بالماء أو يشرب شراب، يعني كلاهما استعمل، فهذا يسمى سويق. فأمر به أي بذلك السويق فسري أي بل بالماء، فسري لأنه لا يمكن أكله إنما بعد البل، فأكل وأكلنا. وفي رواية سليمان عند البخاري وشربنا في الجهاد، وعنده وفي الجهاد عنده من رواية عبد الوهاب فلكنا وأكلنا وشربنا. ثم قام أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة المغرب فتمضمض وتمضمضنا، هذا هو. ولا يمكن أن يدعى الخصوصية، لأن هؤلاء الصحابة كلهم الذين كانوا معه أكلوا السويق وتمضمضوا وصلوا من غير إعادة وضوء، فدل على أن الأمر بما مست النار هذا منسوخ. قال ولم يتوضأ بسبب أكل السويق، هذا على كل حال الظاهر أن المصنف يرى مثل هذا، وبه قال الخطابي، وهو قال الخطابي فيه دليل على أن الوضوء مما مست النار منسوخ، لأنه متقدم وخيبر كان 70. لكن حفيظ بن حجر يقول لا يكون منسوخا بهذا، لا يكون منسوخا بهذا. لماذا؟ لأن من جملة من روى الحديث مما مست النار أبو هريرة، وأبو هريرة قد حضر خيبر فتح خيبر، إذن يكون متأخر ليس متقدما. نقول ما قاله الحفيظ بن حجر في هذا هو المعقول هو الصواب، لكن من ناحية نسخ الحكم ليس هذا الوحيد فقط، بل أحاديث أخرى دلت على مثل هذا، وأبرزها حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي تقدم سبق أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فهذا أبرز ما يستدل به لمسألته. أما أن يكون هذا الحديث قاطعا لهذا فإن الاحتمال الذي ذكره الخطابي وهو أن هذا متأخر وحديث الأمر بالوضوء مما مست النار متقدم غير مقبول. لماذا؟ لأن من جملة من حدث بحديث، وقد سبق لكم أنه تنازع مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أجد في كتاب الله حلالا فأكله وبسبب يعني أتوضأ من هذا، يعني أنكر علي بن عباس، فقال يا ابن أخي إذا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضربه الأمثال. هذا من؟ أبو هريرة. إذن أبو هريرة ممن روى هذا الحديث، فلا يمكن أن يكون متأخرا هذا الذي معنا، لكن حكم المسألة تقدم أنه هكذا. والحديث هذا يا مشايخ الحديث هذا أخرجه البخاري، درجته أخرجه البخاري. أما من فوائده المسألة الرابعة فوائدي منها أن في دلالة على مشروعية المضمضة من أكل السوق، هذا هو المقصود المصنف، يعني أن السويق لما كان فيه شيء مما يغير الفم والمصلي سيقرأ القرآن وسيناجي ربه وسيحضر له الملك، بحيث إنه كما صح كما ثبت أن الملك يضع فاه يدن منه حتى يضع فاه على فيه. وهذا يعني وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فالإنسان إذا أكل شيئا مما يغير فمه واقترب إليك أنت تستبشع، بل ربما غطيت يعني وجهك أو لئلا تشم منه شيء، فالملك أولى بذلك، فالمضمضة تزيل ذلك. فلهذا من يعني من السويق مضمض النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى، وكذلك أيضا ما شاكله يكون حكمه كحكمه. من أكل السويق لما ذكرنا من العلة، ثم وهو ما ترجم له مصنف رحمه الله تعالى، ومنها أن فيه دلالة على عموم عدم الوضوء مع مسة النار وقد مر البحث عنه، ومنها أخذ الزاد في السفر أيضا علما واستفاد من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالأزواج، لو لم يتزوجوا ما يدعو بالأزواج، معنى ذلك أنهم يتزوجون، فلا ينبغي لمسلم أن يسافر بدون زاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج، وأنه لا ينافي التوكل، هذا لا ينافي التوكل مع الأسباب هو المأمور بشرعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد المتوكلين، ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب، يتزوج ويتعالج إذا مريض وما إلى ذلك، هذه كلها لا تنافي الأسباب. وأما التوكل بدون أخذ الأسباب هذا تواكل أو تأكل، وهذا يعني لا ينبغي لمسلم أن يسلك هذا المسلك. ومنها جمع الرفقاء على الزاد في السفر، وهذا أيضا في البركة وكذا في غيره، وقد يجب ذلك إذا اشتدت الحاجة إليه، إذا قلت الأزواج وتضرر الناس للإمام يعني أن يجبرهم على ذلك. ومن الاشتراك على الأكل وإن كان بعضهم أكثر أكلا، هذا مما سامح بالشرع، ولذلك نزلت آية ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وإلى آخر ما قال أن تأكلوا جميعا أشتاتا. الأعمى لا يبصر الطعام الطيب لأنه لا يعني ليس في مقدوره، والبصراء حتى من أمامه يقولونها، لكن الشرف سامحها في مثل هذا، قال ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أشتاتا، مع أن هذا أعمى وهذا مريض وهذا لا يستطيع وهذا أكل طعامه كثير وهذا الثاني قليل، ومع ذلك يعني إيه سمح الشرع في مثل هذه الواقعة. فهذا دل النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم على طعام على سفرة واحدة لأنه مباح أن يأكل كل أحد بقدر إذا لم يضر بالآخرين، أما إذا ضر فقد ورد النهي عن الكران التمر بسبب ذلك، لأنه أيام المجاعة لا بد يكون واحد يأكل ثلاثة واحد اثنين، هذا يضر بالآخرين، فنهي عن الكران لا تأخذ إلا واحدة لأن الآخرين يقول مثلك، فمثل هذا إذا قل الطعام يعني يوجههم توجيه بحيث أنه لا يضر بعضهم بعض. أما إذا كان في سعة فلا بأس أن يتفاوتوا في الأكل وكذلك في الإسراع وكذلك في هذه الأشياء كلها، طبعا الناس مختلفة، واحد يعني يتأكل في المضي وواحد يسرع في المضي، وهذه الأشياء كلها لا تضر في مثل هذا. قال ومنها المواساة عند الحاجة بخلط الطعام ليصيب من لا زاد له من ذلك الطعام، ومنها أن للولي أن ينظر في مصالح العساكر فيعمل بما يراه أنفع لهم، ومنها أنه استدل به المهلب على أن للإمام أن يأخذ المحتكرين بإخراج الطعام عند قلته ليبيعه من أهل الحاجة. هذا استنباط من هذا الحديث، قال إذا احتكر الأغنياء الطعام وتضرر أهل المدينة للإمام أن يجبرهم على أن يبيعوا، لأن صلى الله عليه وسلم أمرهم في هذا أن يجمعوا أزواجهم، مع أن بعضهم ربما تشح نفسه لا يرى مثلا البخلاء مثل هذه يقولون لا أنا ما أعطي طعامي، ومع ذلك يعرف النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في طبائع الناس مختلفة موجودة، وألزمهم بذلك وقالهم اجمعوا الطعام الأزوجة. فإذا مثل هذا استنباط المهلب هذا ما هو بعيد. ومنها جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد إلى آخر الفوائد. أيضا قال المضمضة من اللبن أيضا مما ينبغي التنبه له، أن يتناول الإنسان لبنا أو ما أشبهه مما يغير ما له جسومه ثم يصلي بعده، لا بل يتمضمض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بهذا. هذا باب ذكر الحديث الدالي على مشروعية المضمضة من أجل شرب اللبن. من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه: المضمضة من السويق. المضمضة, أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية المضمضة من أكل السويق. إذا أكل السويق ينبغي له أن يتمضمض. وهذا من جملة الأحاديث التي مرت, وهو الأحاديث التي دلت على نسخ توضؤ ما مست النار, فمن جملتها هو هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: أخبرنا محمد بن سلمة قال: والحارث بن مسكين قراءتنا عليه وأنا أسمع, واللفظ له عن ابن القاسم قال أنه قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر, حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر, صلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويق, فأمر به فصري فأكل وأكلنا, ثم قام إلى المغرب فتمضمض وتمضمضنا, ثم صلى ولم يتوضأ. أولا, إسناد الحديث, رجال إسناد الحديث 7: محمد بن سلمة المرادي الجملي المصري رقم 318, والثاني الحارث المسكين أبو عمرو المصري الفقيه ثقة فقيه من 10, الثالث عبد الرحمن بن قاسم العتقي صاحب مالك صاحب المدونة من كبار 10 أيضا مصري, الرابع مالك بن أنس إمام دار الهجرة, الخامس يحيى بن سعيد الأنصاري, وهذا أول محل ذكري تقريبا نروه في هذا الكتاب 13 حديثا, السابع لا يحيى بن سعيد تقدم, هذا من الطبقة الخامسة, السادس بشير بن يسار مصغرا, بشير كل من أتاه فهو بشير إلا بشير بن يسار وبشير بن كعب, بشير بن يسار مصغرا, هذا الأنصاري مولاه المدني في قطن فقه من 3, وهذا أول محل ذكر من هذا الكتاب, وله في هذا الكتاب 13 حديثا, السابع سويد بن النعمان بن مالك, هذا هو الصحابي رضي الله تعالى عنه, ومن لطائف الإسناد أنه من سداسيات المصنف رحمه الله, ورجال كلهم ثقات, وأنهم ما بين مصريين وهم من قبل مالك كلهم مصريون, ومدنيين هم الباقون, وأنهم من اتفق 6 على التخريج لهم إلا محمد بن سلمة فأخرج له مسلم أبو داود والنسائي بن ماجه, والحارث فأخرج له أبو داود والنسائي, وعبد الرحمن فأخرج له البخاري وأبو داود في المراسيل, وكذلك أيضا النسائي, وسويد بن النعمان أخرج له البخاري والنسائي وابن ماجه, وأن صحابيه من المقلين من الرواية, ليست له إلا رواية قليلة, روى عنه بشير بن يسار فقط فرد حديث, وهذا الحديث ليس له رواية غيره, وفي بشير مصغرا لا وجد في الكتب 6 مصغرا إلا هذا, وإلا بشير بن كعب العدوي عند البخاري والأربعة, وغيرهم بشير, كل من آتى في الكتب 6 فهو بشير إلا 2, بشير بن يسار وبشير بن كعب, بشير بن يسار هو هذا, وبشير بن كعب عند البخاري والأربعة. شرح الحديث عن بشير بن يسار مولى بني حارثة الأنصاري المدني أن سويد بن النعمان الأوسي المدني رضي الله عنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر, أي عام غزوة خيبر, لأجل غزوة خيبر خرجوا, فماذا قال؟ حتى إذا كان, هذا غاية لمحذوف, أي ساروا حتى إذا كانوا, أي النبي صلى الله عليه وسلم معه بالصهباء, هذا موضع قريب من خيبر على روحة منها كما بينه بقوله, وهي أي الصهباء من أدنى خيبر, أي من أقرب نواحيها إلى المدينة, أي من أقرب نواحيها إلى المدينة, والبخاري في الأطعمة وهي على روحة من خيبر, روحة، يعني معناه مرة يروح الإنسان ويستريح هناك يوم واحد يعني معناه. ومعروف أن المنازل أو المراحل التي كانوا يرحلونها البلاد الحارة لا يستوعب الإنسان مشي فيها من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس إلى غروبها، هذا البلاد باردة نعم. أما هؤلاء هم عندهم معظم النهار، ولذلك الفقهاء يعتبرون مثلا الحنفية عندهم المراحل لمسافر 3 أيام والشافعية يومان، وفي اختلاف بين العلماء. وفي الحقيقة إن الذين دققوا قالوا لا اختلاف بين اليومين والثلاثة متقاربان، لأن المراد بالثلاثة مشي الأقدام ومشي الرحال، ثم تلك تعتبر معظم النهار، يجيء يعني يذهب من أول النهار حتى يستريح، ثم يأخذ راحة ثم يمشي قليلا يستريح إلى الليل وهكذا. فلذلك لا يعتبر يعني أن ذلك يكون كل النهار. فروحة عبارة معناه أن الإنسان يرحل من هنا ويذهب ويستريح، هذا يعتبر يوما واحدا وإن كان في وسط النهار. فكانت هكذا هذه أدنى خيبر، هذه وهي أدنى خيبر أي المدينة. قال صلى العصر جواب إذا، ثم دعا بالأزواج، ثم بعد صلاة الليل العصر دعا بالأزواج، صلى العصر نعم بالأزواج أي بالأطعمة بالزاج، فلم يؤتى إلا بالسويق، يعني لم يوجد هناك شيء يأكلونه إلا السويق. والسويق عبارة بالسين، وقد قالوا بالصاد سويق سويق، ما يتخذ من الشعير أو القمح أو السلت بعد ما يقلى فيدق، وإذا أريد أكله يبل بماء أو لبن أو سمن أو رب أو غير ذلك، لأنه يكون بعد السحق يابسا، ويصنع منه شراب أيضا يؤكل منه بعد أن يبل بالماء أو يشرب شراب، يعني كلاهما استعمل، فهذا يسمى سويق. فأمر به أي بذلك السويق ففري أي بل بالماء، ففري لأنه لا يمكن أكله إنما بعد البل. فأكل وأكلنا، وفي رواية سليمان عند البخاري وشربنا في الجهاد، وعنده في الجهاد عنده من رواية عبد الوهاب فلكنا وأكلنا وشربنا. ثم قام أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة المغرب فتمضمض وتمضمضنا، هذا هو. ولا يمكن أن يدعى الخصوصية، لأن هؤلاء الصحابة كلهم الذين كانوا معه أكلوا السويق وتمضمضوا وصلوا من غير إعادة الوضوء، فدل على أن الأمر مما مست النار هذا منسوخ. قال ولم يتوضأ بسبب أكل السويق، هذا على كل حال الظاهر أن المصنف يرى مثل هذا. وبه قال الخطابي، وهو قال الخطابي فيه دليل على أن الوضوء مما مست النار منسوخ لأنه متقدم، وخيبر كان سنة 70. لكن حفيظ بن حجر يقول لا يكون منسوخا بهذا، لا يكون منسوخا بهذا. لماذا؟ لأن من جملة من روى الحديث مما مست النار أبو هريرة، وأبو هريرة قد حضر خيبر فتح خيبر، إذن يكون متأخر ليس متقدما. نقول ما قاله الحفيظ بن حجر في هذا هو المعقول هو الصواب، لكن من ناحية نسخ الحكم ليس هذا الوحيد فقط، بل أحاديث أخرى دلت على مثل هذا، وأبرزها حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي تقدم سبق أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فهذا أبرز ما يستدل به لمسألته. أما أن يكون هذا الحديث قاطعا لهذا فإن الاحتمال الذي ذكره الخطابي وهو أن هذا متأخر وحديث الأمر بالوضوء مما مست النار متقدم غير مقبول. لماذا؟ لأن من جملة من حدث بحديث، وقد سبق لكم أنه تنازع مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أجد في كتاب الله حلالا فأكله وبسبب يعني أتوضأ من هذا، يعني أنكر علي بن عباس فقال يا ابن أخي إذا سمعت حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضربه الأمثال. هذا من؟ أبو هريرة. إذن أبو هريرة ممن روى هذا الحديث، فلا يمكن أن يكون متأخرا هذا الذي معنا، لكن حكم المسألة تقدم أنه هكذا. والحديث هذا يا مشايخ الحديث هذا أخرجه البخاري، درجته أخرجه البخاري. أما من فوائده المسألة الرابعة، فوائد منها أن في دلالة على مشروعية المضمضة من أكل السويق، هذا هو المقصود المصنف، يعني أن السويق لما كان فيه شيء مما يغير الفم والمصلي سيقرأ القرآن وسيناجي ربه وسيحضر له الملك بحيث انه كما صح كما ثبت ان الملك يضعفاه يدن منه حتى يضعفاه على فيه. وهذا يعني وان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. فالانسان اذا اكل شيئا مما يغير فمه واقترب اليك انت تستبشع، بل ربما غطيت يعني وجهك او لئلا تشم منه شيء. فالملك اولى بذلك، فالمضمضه تزيل ذلك. فلهذا من يعني من السويق مضمض النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى، وكذلك ايضا ما شاكله يكون حكمه كحكمه. من اكل السويق لما ذكرنا من العله، ثم وهو ما ترجم له مصنف رحمه الله تعالى، ومنها ان فيه دلاله على عموم عدم الوضوء مع مسه النار، وقد مر البحث عنه. ومنها اخذ الزاد في السفر، ايضا علم السفر من الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالازواج، لو لم يتزوجوا ما يدعو بالازواج، معنى ذلك انهم يتزوجون، فلا ينبغي لمسلم ان يسافر بدون زاد، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج، وانه لا ينافي التوكل، هذا لا ينافي التوكل مع الاسباب هو المامور بشرعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد المتوكلين، ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب، يتزوج ويتعالج إذا مريض وما إلى ذلك، هذه كلها لا تنافي الأسباب. وأما التوكل بدون أخذ الأسباب فهذا تواكل أو تأكل، وهذا يعني لا ينبغي لمسلم أن يسلك هذا المسلك. ومنها جمع الرفقاء على الزاد في السفر، وهذا أيضا في البركة وكذا في غيره، وقد يجب ذلك إذا اشتدت الحاجة إليه، إذا قلت الأزواج وتضرر الناس للإمام أن يجبرهم على ذلك. ومن الاشتراك على الأكل وإن كان بعضهم أكثر أكلا، هذا مما سامها بالشرع ولذلك نزلت آية ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج وإلى آخر ما قال، أن تأكلوا جميعا أشتاتا. الأعمى لا يبصر الطعام الطيب لأنه يعني ليس في مقدوره، والبصراء حتى من أمامه يقولون، لكن الشرف سامح في مثل هذا، قال ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أشتاتا، مع أن هذا أعمى وهذا مريض وهذا لا يستطيع وهذا أكل طعامه كثير وهذا الثاني قليل، ومع ذلك يعني إيه سمح الشرع في مثل هذه الواقعة. فهذا دل النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم على طعام على سفرة واحدة لأنه مباح أن يأكل كل أحد بقدر إذا لم يضر بالآخرين، أما إذا ضر فقد ورد النهي عن القران التمر بسبب ذلك، لأنه أيام المجاعة لا بد يكون واحد يأخذ ثلاثة واحد اثنين، هذا يضر بالآخرين، فنهي عن القران لا تأخذ إلا واحدة لأن الآخرين أيضا مثلك. فمثل هذا إذا قل الطعام يعني يوجههم توجيه بحيث أنه لا يضر بعضهم بعض. أما إذا كان في سعة فلا بأس أن يتفاوتوا في الأكل وكذلك في الإسراع وكذلك في هذه الأشياء كلها، طبيعي الناس مختلفة، واحد يعني يتأكل في المضي وواحد يسرع في المضي، وهذه الأشياء كلها لا تضر في مثل هذا. قال ومنها المواساة عند الحاجة بخلط الطعام ليصيب من لا زاد له من ذلك الطعام، ومنها أن للولي أن ينظر في مصالح العساكر فيعمل بما يراه أنفع لهم، ومنها أنه استدل به المهلب على أن الإمام أن يأخذ المحتكرين بإخراج الطعام عند قلته ليبيعه من أهل الحاجة. هذا استنباط من هذا الحديث، قال إذا احتكر الأغنياء الطعام وتضرر أهل المدينة للإمام أن يجبرهم على أن يبيعوا، لأن صلى الله عليه وسلم أمرهم في هذا أن يجمعوا أزواجهم، مع أن بعضهم ربما تشح نفسه لا يرى مثلا البخلاء مثل هذه يقولون لا أنا ما أعطي طعامي، ومع ذلك يعرف النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في طبائع الناس مختلفة موجودة، وألزمهم بذلك وقال لهم اجمعوا الطعام الأزوجة. فإذا مثل هذا استنباط المهلب هذا ما هو بعيد. ومنها جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد إلى آخر الفوائد. أيضا قال المضمضة من اللبن أيضا مما ينبغي التنبه له، أن يتناول الإنسان لبنا أو ما أشبهه مما يغير ما له جسومه ثم يصلي بعده، لا بل يتمضمض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بهذا. هذا باب ذكر حديث الدالي على مشروعية المضمضات من أجل شرب اللبن،